إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الفلق، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله: أي قل متعوذا، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. وهذه السورة هي إحدى السورتين المعوذتين. سورة الفلق وسورة الناس تسمى بالمعوذتين، وربما أطلقت المعوذات بالجمع، وأريد بها هاتين السورتين مع سورة الإخلاص، وإن لم يكن فيها تعويذ سورة الإخلاص، لكن غلب هذا الاستعمال عليها كما قاله بعض أهل العلم. والمعوذتان هما من أفضل سور القرآن، كما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء في بعض الألفاظ قال: ما تعوذ الناس بمثلهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي من الجان ومن عين الإنسان. قال أبو سعيد: فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، أي صار يرقي بهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في مواطن كثيرة، يقرأ بهما دبر كل صلاة، كما قال عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. فمن السنة قراءتها دبر كل صلاة مرة واحدة، بما في ذلك المغرب والفجر أيضا يقرأها مرة واحدة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما مع الإخلاص إذا نام، إذا أوى إلى فراشه، وكذلك حين يقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. فهي من أذكار النوم ومن أذكار الاستيقاظ من النوم. وقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو في سفر، قرأ في الركعة الأولى بسورة الفلق وفي الثانية بسورة الناس في صلاة الفجر. فهاتان السورتان لهما فضل عظيم، وهي من أفضل سور القرآن. عامة الصحابة أنها من سور القرآن وأدخلوها في المصحف. ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان لا يرى أنها من القرآن، بل كان يحكها من المصحف، وقال إنما هي كلمات كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه عامة الصحابة وأثبتوها في المصحف الإمام في زمن عثمان الذي بعثوا به إلى الآفاق. ومحتمل أن ابن مسعود رجع إلى قولهم، فإنه لم يكن ليخالف ما أجمعوا عليه بعد ذلك. فهل يقال ابن مسعود رضي الله عنه أنكر شيء من القرآن؟ الجواب لا، ولا يجوز هذا، بل كان ابن مسعود يعتقد أنها ليست من القرآن، لا أنه يقر أنها من القرآن وينكرها، بل كان يقول هي كلمات كان يعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنده من طريق أنها من القرآن، بينما عامة الصحابة ثبت عندهم أنها من القرآن، وثبتت في المصحف الإمام في زمن عثمان. فقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. قل أي يا رسول الله، أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأستجير. فالاستعاذة هي الاعتصام والاستجارة والالتجاء إلى الله. برب الفلق، والفلق عند أكثر المفسرين من السلف هو الصبح. قل أعوذ برب الفلق، أي قل أعوذ بربي الصبح الذي ينفلق ويظهر. قال الله تعالى: فالق الإصباح. استشكل بعضهم ذكر قل. قالوا مقتضى من أمر بالاستعاذة قيل لو قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الفلق، كما أن من قيل له قل سبحان الله لا يأتي يقول قل سبحان الله بل يقول سبحان الله. والجواب عن هذا قد سأل عنها أبي بن كعب كما في صحيح البخاري، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، قيل لي فقلت. وهذا مثل آيات كثيرة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها ويذكر فيها الأمر الذي أمر به بقول قل. وهذا من أوضح الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ محض، وأنه رسول بهذا القرآن جاء به من عند الله، فكل ما نزل عليه بلغه وأخبر به أمته كما أنزل عليه. حتى الأمر الذي يؤمر به وهو لفظ قل يذكره في كثير من آيات القرآن. فلما أمره الله تعالى بالاستعاذة به وأنه رب الفلق قال من شر ما خلق، أي استعذ بالله من شر ما خلقه الله، إما أن تكون ما موصولة أي من شر الذي خلق، وإما أن تكون مصدرية أي من شر خلقه. فالمخلوقات التي خلقها الله تعالى إذا كان من المخلوقات التي فيها شر استعذ بالله تعالى من شره. ومن شر غاسق إذا وقب، أي واستعذ بالله من شر غاسق إذا وقب. وأكثر السلف أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أقبل بظلامه، غاسق إذا وقب أي الليل إذا أقبل ودخل بظلامه. والمراد بالاستعاذة من الليل أي لما يكون فيه من الشرور، فإن كثير من الهوام والحيوانات المؤذية والأرواح الشريرة تنتشر في الليل، فكانت الاستعاذة بالله تعالى من الليل المراد بها ما يكون فيه من الشرور. وقال بعض المفسرين إن الغاسق إذا وقب هو القمر كما جاء في السنن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراها القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وهذا أيضا تفسير صحيح وهما متلازمان، من فسره بالليل فتفسيره صحيح، ومن فسره بالقمر أيضا صحيح كما في هذا الحديث، والقمر ليس له سلطان إلا في الليل فهو من آيات الليل، ولا يكون سلطانه إلا في الليل. فالقول أن الغاسق إذا وقب هو الليل يشمل القمر، أي من شر ما يكون إذا ظهر القمر، والقمر إنما يظهر في الليل، فلا إشكال. فالمعنيان صحيحان وهما راجعان إلى معنى واحد. ثم قال ومن شر النفاثات في العقد، أي واستعذ بالله من شر النفاثات في العقد، والمراد بالنفاثات السواحر، وهذا أشد السحر الذي يعقد عليه، إما كتابة ويعقد على كل شيء يكتب، وإما أخذ شيء من الإنسان كشعره أو شيء من ثيابه ثم يقرأ عليه ببعض كلام السحرة ويعقد، وكلما قرأ نفث وعقد، وهذا أشد السحر، كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر لبيد بن الأعصم، كذلك كان سحرا معقودا في مشط ومشاطة، مشاطي ما يتساقط من الشعر إذا مشط، فأخذ من ذلك الشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في السحر وكان يعقد عليه. فأمر الله تعالى بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وخص النفاثات دون النفاثين، لأن غالب السحر كان في النساء وهن أكثر من يفعل ذلك النفث في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، أي واستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد، أي إذا أوقع الحسد وفعل الحسد. والحسد هو كراهية نعمة الله على الغير، يرى غيره في نعمة فيكره ذلك، هذا الحسد. إذا كنت ترى نعمة أنعم الله بها على أخيك وتكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، تكره أنها حصلت له، تتمنى أنها لم تحصل له، أو تتمنى أنها تزول وتذهب عنه، هذا هو الحسد والعياذ بالله. فهذا الحاسد قد يحمله هذا الحسد على ارتكاب العظائم، قد يقتل الحاسد، قد يؤذي، قد يعتدي، قد يبذل جهده في الإضرار بالمحسود. فأمر الإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من شر هذا الحاسد، فإنه لا يقي من شره إلا الله، وربما لا تدري أنه حاسد، يظهر لك الخير، يظهر لك المحبة، وفي قلبه كراهية للنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهذا مرض خطير. رب إنسان تجده صالحا محافظا على ما أمر الله، ولكن يبتلى بهذا الأمر بالحسد، فتراه يرتكب المحرمات واحدة بعد الأخرى، وربما وصل إلى ارتكاب كبائر يدفعه إليها الحسد. فلا سبيل للإنسان في دفع شر هذا الحاسد إلا من الله جل وعلا، فيستعيذ بالله تعالى من شره. ومن الحاسد أيضا العائن الذي يصيب بالعين، فإن العين لا تصدر إلا من حاسد خبيث النفس، فيحصل للمعيون ضرر بتلك العين بتقدير الله تعالى. فما أعظم هذه السورة من سورة، كيف استوعبت الاستعاذة بالله تعالى من الشرور. ولذا شرع للإنسان أن يكرر قراءتها في يوم وليلة، في أذكار الصباح والمساء، دبر الصلاة، إذا أوى إلى فراشه، إذا استيقظ من نومه، وفي كثير من شؤونه شرع له أن يكرر قراءتها لما فيها من النفع العظيم، ولما فيها من الحماية للإنسان من هذه الشرور. فيستعيذ بالله من شر ما يكون في الليل، وهذا شامل لشر الشياطين التي تنتشر في الليل، شامل لشر الثعابين والحيات والعقارب، التي تنتشر في الليل، شامل للسباع والوحوش المؤذية التي تنتشر في الليل، شامل لغيرها. كل شر يكون في الليل يستعيذ بالله تعالى منه. أيضا شملت هذه السورة الاستعاذة بالله من شر السواحر، شر السحرة، البطلة، الكائدين الذين قد لا يعلم بهم الإنسان ولا يشعر أنهم يسعون في أذيته، يستعيذ بالله من شرهم. أيضا شملت هذه السورة الاستعاذة بالله من شر الحسدة، قد يكون ممن يجالسه وممن هو قريب منه وفي قلبه حسد، حسد له، فالله تعالى يكفيه شره فيستعيذ بالله تعالى من هذا الشر. وهكذا قبل ذلك عم الاستعاذة بالله من شر ما خلق، من كل مخلوق فيه شر، فما أعظمها من سورة جمعت الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها. فإذا أدام الإنسان قراءتها والاستعاذة بالله تعالى بها وعوذ بها أهله وأولاده يرجى أن يدفع عنهم الشر وأن تدفع عنهم الأضرار، فإنهم قد التجأوا إلى الله تعالى واعتصموا به من هذه الشرور. وفي هذه السورة أن الشر مخلوق لله تعالى، فالكل خلقه الله، خلق الخير وخلق الشر، خلقه لحكمة عظيمة. ولذا قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالمخلوق الإنسان مخلوق وعمله مخلوق لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. ومن عمل الإنسان ما هو خير ومن عمله ما هو شر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقنا شر ما قضيت. فمما يقضي الله سبحانه وتعالى من مقضياته ما فيه الشر، وهذا أدلته كثيرة. فالكل خلقه الله، خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير لحكمة وخلق الشر لحكمة. إبليس خلقه الله وهو شر وضرر على الناس، ولكن خلق لحكمة ليبتلي به العباد. فلا يجوز أن يقال إن الشر ليس مخلوقا لله، بل كل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل الله تعالى له خير لأنه فعله لحكمة. هذا الشر المخلوق خلق الله تعالى له وفعل الله تعالى له لحكمة عظيمة، فكان خيرا في فعل الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا المخلوق فيه شر، وهذا يرد قول الروافض والمعتزلة وأمثالهم الذين أخرجوا الشر عن خلق الله، ولذا يقرؤون هذه الآية من شر ما خلق، كما كان بعض المبتدع يقرأ من شر ما خلق. قل أعوذ رب الفلق، من شر ما خلق، أي أن ما نافية، من شر ما خلقه الله، لم يخلقه الله، وهذا باطل، بل ما هنا موصولة أو مصدرية وليست نافية. فإذن هذه السورة العظيمة مع سورة الناس أيضا ينبغي للإنسان أن يجتهد في التعويذ بها، يعوذ بها أولاده، يعوذ بها نفسه، يعوذ بها أهله، فهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كفاية من شرور كثيرة، فيها كفاية من شرور كثيرة. وقد توسع ابن القيم رحمه الله جدا في تفسير هذه السورة وسورة الناس أيضا في كتابه بدائع الفوائد، وبين ما فيها من الحكم والأسرار والفوائد العظيمة. أخ يقول: العين تكون من حاسد، وهل تكون أيضا من إعجاب شديد كما في قصة الصحابي الذي عانى صحابيا آخر؟ نعم، الأصل أنها تكون من حاسد خبيث النفس، فتنطلق هذه النظرات ممزوجة بهذا الخبث الذي في نفسه، فتصيب المعيون وتؤثر فيه. ولذا غالبا، بل هذا هو المشهور المعلوم، أن المعيون يحتر جسده، ومن علامة العين مرض مع شدة حرارة في الجسد، وهذا كثير، قل أن تجد معيونا إلا وهو يجد حرارة هذه العين في جسده، حرارة هذه الأنفس الخبيثة. فهذا هو الأصل. ولذا قد تكون العين من الجن حتى، كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جارية: قال استرقوا لها فإن بها النظرة، أي عين من الجن. وقد تكون العين بسبب إعجاب شديد دون أن يدعو الإنسان بالبركة، إعجاب شديد في الشيء، ينظر إلى الشيء نظر إعجاب شديد فيعجب به ويقع في نفسه ولا يبرك على ذلك فيحصل العين، كما في قصة الصحابي الذي رأى صحابيا آخر يغتسل وكان أبيض اللون جميلا، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، أي ولا جلد امرأة مستورة. قال: فإذا هو يتلبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت. وجاء في بعض الألفاظ: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليدعو بالبركة فيكون هذا من إعجاب شديد. أخ يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ جمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز، لأن المال كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر أن تؤدى من أصناف معلومة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى من أصناف معلومة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، كافي علي بن سعيد صاعا من طعام، وكان طعامهم التمر والشعير والأقط والزبيب. فكونه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام ولم يأمر بإخراجها نقودا وكانت النقود موجودة، فهذا دليل أنه لا يجوز إخراجها من غير الطعام الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخرج من الطعام صاع عن كل أحد، وكلما كان الطعام أفضل وأكثر استعمالا وانتفاع الناس به أكثر كان أفضل، فسواء أخرج من الدقيق أو من البر أو من الأرز وهو أكثر شيء يستعمله الناس الآن فهذا كله مجزئ. وأخ يقول: الفقير الذي يعطى من زكاة الفطر هل يجوز أن يخرج نفس الفطرة التي أتت إليه؟ نعم يجوز، لأنه إذا دفعت إليه يصير قد ملكها، وإذا ملكها يجوز أن يخرجها فطرة عنه وعمن يلي أمره. أخ يقول: هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلى عاقل الحارة وهو يوزعها، أم لا بد أن يوزعها الإنسان بنفسه؟ إذا كان هذا العاقل أمينا وكان أيضا عالما بالحكم الشرعي يدفعها إلى المساكين قبل العيد فهذا جائز. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعونها عند من يبعثه الإمام لجمعها ثم يوزعها. قال نافع كما في الأثر عن ابن عمر عند مالك وغيره قال: وكانوا يدفعونها إلى الذي تجمع عنده. وقال: كان ابن عمر يدفعها إذا قعد الذي يجمعها، وكان يقعد قبل العيد بيوم أو يومين، أي وهو يوزعها، فإذا وجد ذلك فهذا جائز. أخ يقول: هل ثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قراءة الفاتحة في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ نعم ثبت في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وهذا من أدعية الاستفتاح. أخ يقول: الأدوية مسكنة الألم سواء كانت في الوريد أو العضل هل تفطر أم لا؟ لا، المسكنات لا تفطر، إنما يفطر من الحقن ما يقوم مقام الطعام، وهي ما يغذي الجسد يغني عن الطعام والشراب، أما المسكنات للألم فلا تفطر. أخ يقول: ما هو وقت خروج المعتكف من المسجد؟ وقت خروجي على الصحيح هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان له أن يخرج، معنى يصلي المغرب ويخرج في آخر يوم من رمضان. منهم من ذهب أنه يخرج بعد صلاة الفجر يوم العيد، قد جاء عن بعض الصحابة أنه إنما كان يخرج إلى المصلى، والأقرب إلى السنة أنه يخرج إذا انتهى رمضان، وانتهاء رمضان ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ويقول: هل اليوم هو آخر يوم من رمضان؟ الله أعلم، محتمل اليوم محتمل بقية الغد، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا إذا تيقن. أخ يقول: هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر يشتري 25 كيلو من الدقيق دينا ثم يسدد المبلغ بعد رمضان؟ نعم يجوز. ويقول أخ: هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر من حبوب متنوعة، مثلا تخرج بر وأرز، يعني مثلا عليه 5 آصع هو وزوجته 3 أولاد، يخرج صاع بر وصاع رز وصاع ذرة وصاع تمر وصاع زبيب، هذا جائز، والإنسان يراعي مصلحة الفقير، ما هو الشيء الذي يحتاجه فيخرجه له. وأخ يسأل يقول: ما هو الدعاء بعد التكبير الرابع من صلاة الجنازة، وهل كثرة الجنائز تعتبر نعمة علينا، أي في الصلاة عليها؟ يدعو بعد التكبير الرابع للميت، يدعو له بالأدعية المأثورة، ونعم هذه الجنائز التي تأتي إلى هذا المسجد، نصلي في اليوم على جنازتين أو 3 أو جنازة، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وأجر عظيم لمن احتسب ذلك، وأيضا عبرة وموعظة، ففي فوائد. فوائد: أول في غسلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فكتم عليه، أي رأى منه، قد يرى منه شيئا يخرج منه أو شيء نحو ذلك فيكتم، من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. وجاء في أن من كفنه أو كساه كساه الله من سندس الجنة في نفس الحديث، ففي فضل في غسله وفي تكفينه، ثم فضل في الصلاة عليه، من صلى عليها كتب له من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم من الأجر. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تقرأ في المسجد وتذكر الله وتأتي إليك الجنائز تصلي عليها، فهذه نعمة. أيضا في ذلك موعظة يتعظ الإنسان، لا يكون غافلا بل يتعظ، يعتبر، يرى كثرة من يموت، فيحصل له بذلك الاتعاظ والاعتبار، ويتذكر أنه عما قريب سيصير مآله كمآل هذا الذي يصلي عليه. ولا تزال هذه الموعظة تتجدد له في كل يوم أو في كل يومين، فيكون هذا عونا على صلاح قلبه ورقته، فهي فوائد كثيرة. أخ يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لله: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله تعالى الشر محضا؟ كذا قال بعض العلماء، وقال بعضهم: أي ليس فعله، ليس في فعله شر، وما متقاربا. الشر قد يكون في المخلوقات، وأما فعل الله تعالى لها فهو فعله لماذا؟ لحكمة. فإذا فعله له خير، فعل الله له خير، ولا ينسب إليه شر محض أي في فعله، بل يفعل الله تعالى كل شيء لحكمة. على سبيل المثال ولله المثل الأعلى لكن للتقريب، إنسان أذنب ولده فأخذ العصا وضربه، هذا الضرب الآن بالنسبة للولد إيلام جسده وإيقاعه شر أو خير؟ شر. بقي فعل الوالد لهذا الضرب شر أو خير؟ خير، فعله لصلاح، لحكمة. وهكذا إنسان قد يذهب إلى الطبيب قالوا له في يدك مرض، هذا المرض ينتشر، لابد أن تقطع يدك من الرسغ، إذا لم تقطع يدك سينتشر المرض في سائر جسدك، سيذهب يقطع يده أو لا؟ بل يدفع مال، يقول اقطعوا يدي. فالأصل قطع اليد هو ماذا؟ شرع ليفوت يده، لكن فعل هذا القطع لحكمة ومصلحة عظيمة لحماية وصيانة سائر الجسد، فإذا صار هذا القطع خيرا. فكوننا نجد بعض المخلوقات فيها شر لا نقول لم يخلقها الله جل وعلا، هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، هذا معناه أن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن في الكون شيء ليس من مخلوقات الله، وهذا تنقص لله. فالله تعالى يقول: الله خالق كل شيء. فكوننا نجد مخلوقا في شر ليس هذا مسوقا أن نقول هذا ليس من مخلوقات الله، لا، بل هو من مخلوقات الله، ولكن خلق الله له خير، ولا ينسب الشر إلى الله جل وعلا. فعل الله له خير لأنه فعله وأوجد وخلق لحكمة. انظر بعض السلف، دخل بعض المبتدعة على أمير من الأمراء وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، وهذا أبو إسحاق الإسفرايني عنده أشعرية لكن كان يرد على المعتزلة، وإلا هو معدود من الأشاعرة. دخل هذا المبتدع المعتزلي وهو عبد الجبار الهمداني من رؤوس المعتزلة، دخل يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن الله تعالى لم يخلق الشرور والفواحش ولم يقدرها. فانتبه له أبو إسحاق الإسفرايني فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا المبتدع: أيحب ربنا أن يعصى؟ هل يحب ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: وهل يعصى الله كرها؟ أي يعصى وهو لا يريد ذلك ولم يقدر هذا الشيء؟ فقال المبتدع: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانقطع هذا المبتدع، سكت. فهم يضللون على الناس بذلك، وهذه عقيدة الآن تروج، يروجها الروافض الحوثيون عبر قنواتهم ومجلاتهم، أن الله تعالى لم يخلق الشر ولم يقدر الشر، ويأتون للناس بكلام عاطفي: كيف الله خلق الشر؟ الله قدر القتل، قدر الزنا، قدر الفجور، فيجعلون الإنسان يستعظم ذلك. وهذا والله من أشد الطعن في الله جل وعلا. كل ما يكون في أرض الله بتقدير الله، لأن الأرض ملك لله. لو وقع في بيت الإنسان شيء بغير إذنه وبغير أمره لغضب في بيته فقط، فكيف نقول أنه يكون في ملك الله شيء بغير تقديره وبغير أمره وبغير إرادته؟ هذا من التنقص لله جل وعلا. فالله خالق كل شيء، وما تشاءون، كل شيء تشاءونه إلا أن يشاء الله رب العالمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.